إن شاء الله نبدأ مشايخنا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى الغسل الثاني من الأغسال الواجبة، وهو غسل الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان والفيضان، وفي الاصطلاح الفقهي المراد بالحيض هو الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معلومة من كل شهر، ويقال بأن دم الحيض هو دم خلقه الله سبحانه وتعالى في الرحم لمصالح، منها أنه يدل على خصوبة المرأة وقدرتها على الإنجاب. المصنف عرف الحيض بأنه دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب، يعني من عادة النساء في كل شهر أن ترى خروج دم الحيض من رحمها في كل شهر مرة واحدة. والمصنف قال في الغالب، يعني غالب النساء وأكثرها هي ترى الدم في الشهر مرة واحدة، وقيد الغالب يقع في قبال النادر، لأنه النادر أو نادرا وقليل من النساء أن لا ترى الدم في الشهر مرة واحدة. فبعض النساء من القليلات والنادرات ترى كل 3 أشهر ترى الدم مرة واحدة، أو ترى كل شهرين الدم مرة واحدة، لكن هذه النساء هن قليلات أو بعضهن نادرات. لكن الغالب والأكثر في النساء أنها دائما على الأقل في الشهر مرة واحدة ترى الدم. فلهذا المصنف جاء بقيد في الغالب، يعني غالب النساء وأكثرها ترى الدم في الشهر مرة، ولكن هذا لا يمنع من وجود القليل من النساء أو النادر منهن أنها ما ترى الدم في الشهر مرة، كالنساء التي ترى الدم كل 3 أشهر ترى الدم مرة واحدة، أو كل شهرين ترى الدم مرة واحدة. يوجد هكذا بعض النساء، وقد يكون أكثر من ذلك، يعني قد يكون رؤية الدم لبعض النساء أكثر من شهر، مثل بعض النساء كل 35 يوم يلا ترى الدم، 35 يوم أكثر من شهر، لأن إحنا معروف عندنا الشهر 30 يوم، أو بعض النساء كل 40 يوم يلا ترى الدم، هذا هم يعتبر دم حيض، ولكن هو أكثر من الشهر، أو يكون أقل، يعني أقل من شهر. أكو بعض النساء ترى الدم كل 20 يوم، كل 20 يوم ترى الدم، أو بعض النساء ترى كل 25 يوم ترى الدم، هذا 25 و20 هذا أقل من الشهر. فلهذا دم الحيض غالبا هو يكون في كل شهر مرة، وقد يكون أكثر من الشهر، وقد يكون أقل من الشهر. هذا بالنسبة إلى تعريف دم الحيض. مسألة 48: الغالب في دم الحيض أن يكون أسودا أو أحمرا حارا عبيطا يخرج بدفق وحرقة. الغالب بمعنى الأكثر، أكثر العلامات اللي تدل على أن هذا الدم اللي يخرج من المرأة هو دم حيض هو أنه الحيض يكون ببعض الصفات. من هذه الصفات التي توجد عند المرأة أن يكون دم الحيض هو دم أسود، معنى أسود يعني شديد الحمرة، أو يكون أحمر، يعني أحمر فاتح. فأحيانا يكون أسود بمعنى شديد الحمرة، وأحيانا يكون بلون أحمر فاتح. حارا يعني يخرج بحرارة. عبيطا، الدم العبيط في اللغة بمعنى الدم الطري، يعني ليس بجامد، فيكون خروجه على نحو الطراوة، يعني ليس بجامد، هذا معنى الدم العبيط. يخرج بدفق، الدفق مرت علينا سابقا في باب الجنابة هو الدفع والقوة، يعني خروجه يكون بدفع وقوة. وحرقة، الحرقة يعني بشيء من الألم في أول أيام خروجه يكون في شيء من الألم. هذني الصفات العامة اللي موجودة في دم الحيض: أسود شديد الحمرة، أحمر حار عبيط يعني طري ليس بجامد، يخرج بدفق ودفع وقوة، وفيه حرقة وشيء من الألم. نعم، وأقله 3 أيام ولو ملفقة، وأكثره 10 أيام. أقل أيام الحيض التي تحصل هي 3 أيام، والمراد بالأيام هنا يعني خصوص النهارات. النهار هو يسمى باليوم، اليوم على رأي السيد المصنف هو يبدأ من طلوع الفجر إلى الغروب، هذا يسمى باليوم. ولكن الليالي اللي موجودة في داخل الأيام راح يأتينا حكمهن، يذكرهن المصنف، هن وإن لم يكن محسوبات من اليوم بس مشروط بهن أن يكون هناك استمرار للدم. أقل عدد أيام الحيض هي 3 أيام، ولو ملفقة. يعني شنو ولو ملفقة؟ يعني ولو الملفق يعني ولو كان مضموم بعضها إلى بعض. يعني مثال ذلك، إذا المرأة رأت الدم في اليوم الأول في الساعة 10 صباحا السبت، تعوض الساعات إلى اليوم الآخر من الساعة 10 صباحا من اليوم الأحد، يعني تحسب من 10 صباحا من يوم السبت إلى 10 صباحا من يوم الأحد، من 10 إلى 10 هذا يسمى يوم كامل، وهكذا تستمر من 10 من يوم الأحد الثاني إلى الساعة 10 من يوم الاثنين، هذا يسموه اليوم الثاني، إلى أن تنتهي إلى الساعة 10 من اليوم الرابع، هذا راح يتم لها 3 أيام، هذا يسموه ملفق. يعني شنو ملفق؟ يعني مضموم بعضه إلى بعض، من 10 صباحا من يوم السبت إلى 10 صباحا من يوم الأحد، هذا يسموه تلفيق، ومعنى التلفيق يعني ضم بعضه إلى بعض. وأحيانا المرأة ترى الدم عند طلوع الفجر، يعني رأته يوم السبت عند صلاة الصبح عند طلوع الفجر، هذا يحسب يوم واحد، فيتحسب من 5 صباحا إلى الليل، هذا يحسب يوم واحد لها كامل. إذن مر اليوم يكون تام، مثل اللي يطلع عندها الدم من 5 فجرا إلى الغروب، هذا يعتبر يوم كامل، ومرة يكون ملفق. المراد بالملفق إنه مثل المثال اللي ذكرناه، من 10 صباحا من يوم السبت للعاشرة صباحا من يوم الأحد، هذا يسموه تلفيق، ضم بعضه إلى بعض. هذا معناته إنه لو خرج دم من المرأة أقل من 3 أيام ولم يستمر 3 أيام فهذا ليس بحيض، كما لو مثلا خرج الدم من المرأة ورأته لمدة 2 يوم فقط وانقطع بعد ما أتاها الدم، هذا لا يسمى حيض، بل يكون له حكم الاستحاضة، وأكثره 10 أيام، يعني الحيض لا يتجاوز 10 أيام. أكثر الحيض إذا راد يزداد عند المرأة فيقف عند اليوم العاشر. إذا زاد الدم أكثر من 10 أيام فالزائد عن 10 أيام هو ليس بحيض يقينا، وإن كان بصفات الحيض، حتى لو عند صفات الحيض ما دام زاد عن 10 فهو ليس بحيض. والسبب في ذلك لأن إحنا عندنا روايات وأخبار ذكرت لنا أنه أقل الحيض 3 وأكثره 10، إذا كان أقل من 3 أيام فهو ليس بحيض، وإذا كان أكثر من 10 أيام فالزائد عن 10 أيام هو أيضا ليس بحيض، بمعنى أنه إذا انقطع الدم ولم يستمر 3 أيام فهو ليس بحيض بل استحاضة، وكذلك لو زاد عن 10 أيام فالزائد الدم الزائد عن 10 ليس بحيض يقينا وإن كان بصفات الحيض. إذن هذا القانون مال الحيض، أقله 3 أكثره 10، ويعتبر فيه الاستمرار ولو في فضاء الفرج في الثلاثة الأولى، يعتبر يعني يشترط فيه يعني في الحيض الاستمرار. معنى الاستمرار يعني وجود الدم وعدم الانقطاع، لابد من أن يكون دم الحيض بعد خروجه مستمر وموجود بأن يسيل إلى الخارج ولو في فضاء الفرج. الفرج معناته عضو المرء التناسلي، يعني مو شرط السيلان الدم إلى الخارج، بل يكفي وجود الدم وعدم انقطاعه حتى لو كان الدم موجود في باطن الفرج، يعني وإن لم يصل إلى الخارج، المهم موجود ومستمر. كيف نعرف أنه موجود مستمر ولو في فضاء الفرج وباطنه؟ بأنه المرأة إذا أدخلت قطنة لرأت أنها تتلوث بالدم، هذا يكفي. وإن لم يصل الدم إلى الخارج يكفي وجود الدم، بحيث أنه المرأة إذا أدخلت قطنة لتلوثت القطنة بالدم، تلوث القطنة بالدم دليل على وجود الدم واستمراره. فلهذا المصنف قال ولو في فضاء الفرج، يعني وجود الدم واستمراره مو شرط بالسيلان والخروج إلى الخارج، يكفي وجوده ولو في الباطن. في الثلاثة الأولى، الثلاثة الأولى يعني الأيام الثلاثة الأولى، لأن احنا قلنا أخل الحيض هو ثلاثة أيام، في الثلاثة الأيام الأولى، وكذا فيما يتوسطها من الليالي، وكذا يعني وكذا يعتبر الاستمرار ووجود الدم وعدم انقطاعه فيما يتوسط الأيام الثلاثة من الليالي. طبعا احنا إذا المرأة شافت الدم مثلا الساعة 11 صباحا يوم السبت، يوم الجمعة في الليل هذه يسموها الليلة الأولى، يعني هي ما شافتها بالليل يوم الجمعة، شافتها يوم السبت الساعة 11 صباحا مثلا. اليوم الجمعة في الليل هاي يسموها الليلة الأولى، هاي الليلة الأولى مال اليوم، هاي خارجة عن الحيض يسموها الليلة الأولى، لا تحتسب في الحيض. وبعد الآن ايش راح تحسب المرأة؟ من 11 صباحا للحادي عشر صباحا من يوم الأحد، هذا يصير يوم أول، وهكذا من الأحد للثنين إلى أن تصل إلى اليوم الثالث. اليوم الثالث اللي راح يصادف عندها بعد السبت والأحد والثنين هو راح يصادف يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء الساعة 11 صباحا يكمل لها ثلاثة أيام كاملة. يوم الثلاثاء في الليل يسموها الليلة الرابعة، الليلة الرابعة، الليلة الأولى والليلة الرابعة غير داخلة في الحيض، يعني ما يشترط فيها استمرار أو وجود الدم. الليالي المتوسطة الداخلة في ضمن الأيام الثلاثة هي الليلة الثانية مال اليوم ليلة اليوم الثاني وليلة اليوم الثالث، هذني داخلات في الحيض، لابد أن يكون الدم موجود ومستمر. راح أعيدكم إياها، عندنا الحيض ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، وعندنا الليلة الأولى والليلة الرابعة. الليلة الأولى والليلة الرابعة مداخلات بالحيض، يعني لا يشترط وجود الدم أو استمرار فيها، مثل ما مثلنا أن المرأة ترى الدم يوم السبت الساعة 11 صباحا، يوم الجمعة بالليل هاي الليلة الأولى ما ليلة السبت، هاي ما داخلة بالحيض. واليوم الرابع اللي هو مثلا يوم الثلاثاء في الليل يسموها يوم الليلة الرابعة، هاي ما داخلة في الحيض. لكن الليالي المتوسطة، يعني شنو الليالي المتوسطة؟ يعني ليلة اليوم الثاني وليلة اليوم الثالث ذني داخلان في الحيض، لابد من وجود الدم واستمراره، أما بالسيلان أو وجوده ولو في فضاء الفرج أو باطنه. نعم، لهذا المصنف قال وكذا فيما يتوسطها من الليالي، يعني وكذا يعتبر استمرار الدم ووجوده وعدم انقطاع فيما يتوسط الليالي من الأيام في الأيام الثلاثة الأولى، وهي كما قلنا ليلة اليوم الثاني وليلة اليوم الثالث، لأن هاتان الليلتان داخلتان في ضمن الحيض. فلو لم يستمر الدم لم تجري عليه أحكام الحيض، يعني لو الدم ما سال إلى الخارج خارج فضاء الفرج ولم يكن موجود في فضاء الفرج أو أي باطن الفرج أيضا ما موجود، إذا لم يستمر بحيث المرأة من دخلت قطنة ما وجد الدم، هذا لا يسمى حيض ولا تجري عليه أحكام الحيض، بمعنى أنه ما يكفي وجود الحيض في بعض الأيام من بعض الأيام الثلاثة. نعطيكم مثال، مثلا إذا المرأة رأت الدم صباحا في اليوم الأول فقط، ثم بعد ذلك انقطع عندها الدم بحيث حتى من الدخل قطنة ما تجي الدم، ولم ترى الدم إلى ظهر اليوم الثاني، ظهر اليوم الثاني وجدت الدم ثم انقطعه ولم تراه حتى رأته إلى العصر من اليوم الثالث، انقطاع الدم في ضمن الأيام والليالي هذا لا يسمى حيض، بل تجري عليه أحكام الاستحاضة فلا تجري عليه أحكام الحيض، لأن دم الحيض يشترط فيه الاستمرار، لو يسيل إلى الخارج لو موجود في فضاء الفرج بحيث إذا دخلت قطنة تتلوث، أما إذا ما نوجد وانقطع بهاي الطريقة هاي لا تجري عليه أحكام الحيض. نعم، المصنف استدرك قال فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء هذه لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه، يعني توجد بعض الفترات ينقطع الدم ولكن هذا الانقطاع يسير مثل نصف ساعة مثل ساعة، لكن بعد النصف الساعة والساعة هم يرجع الدم يسيل ولو في بعض النساء، يعني بعض النساء قد لا ينقطع عندها الدم يبقى يسيل أو موجود في الفضاء فضاء الفرج، وبعض النساء قد ينقطع عندها مثلا نصف ساعة أو ساعة. هذه الانقطاعات اليسيرة لا تخل، يعني شنو لا تخل؟ يعني لا تضر بالاستمرار المعتبر والمشروط فيه يعني في الحيض، بحيث ما دام هو موجود ومثل النصف ساعة والساعة من الانقطاع هذه لا تضر، فيبقى الدم له حكم الاستمرار وتجري عليه أحكام الحيض. إذن الخلاصة صفات الدم لكي نعرف بأنه حيض أنه أسود أحمر حار عبيط يخرج بدفق وحرارة وحرقة وأقله 3 أيام ولو بناحية التلفيق وأكثره 10، ويشترط الاستمرار في وجود الدم أما بالسيلان أو وجوده في فضاء الفرج أو باطنه، وكذلك في الأيام 3 الأولى، وكذلك لا بد من الاستمرار في الليالي التي تتوسط الأيام 3 كما قلنا اللي هي الليلة 2 والـ3. الفترات الانقطاع اليسيرة هذه لا تضر بالاستمرار المشترط والمعتبر في الحيض. نعم. مسألة 49، يعتبر التوالي في الأيام 3 التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت الدم يوما أو يومين قبل انقضاء 10 أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض. احنا قلنا ان اقل الحيض هو 3 أيام واكثره 10، الـ3 أيام الاولى يعتبر ان يكون رؤية الدم فيها ووجوده متوالي، يعني شنو متوالي؟ يعني ترى الدم باليوم الاول وترى الدم باليوم الثاني ويليه ان ترى الدم باليوم الثالث، ما يصح يصير انقطاع في رؤية الدم. المثال اللي ذكرنا يا المصنف، المرأة اللي ترى الدم يومين، يعني رأته باليوم الأول ورأته باليوم الثاني ثم باليوم الثالث انقطع، يعني يوم كامل ما رأت فيه الدم بحيث لم يصل إلى الخارج ولم يكن موجود في فضاء الفرج حتى مع إدخال القطنة، ثم بعد ذلك بعد انتهاء اليوم فترة الانقطاع أو اليومين، أحيانا يكون الانقطاع يوم أو يومين، رجع مرة له شافته يوم أو يومين، نقول هذه فترات الانقطاع ورؤية الدم إذا كانت قبل انقضاء 10 أيام، يعني انتهاء 10 أيام من أول يوم من ابتداء رؤية الدم، هذا لا يسمى حيض، لأن الحيض يشترط فيه رؤية الدم بالسيلان أو وجوده في الباطن بالأيام 3 بحيث بنحو التوالي، يعني تراه في اليوم الأول والثاني والثالث، أما إذا رأته باليوم الأول وانقطع بعد ما شافته ورجع ورا يومين هذا ليس بحيض، إذا رأته يومين ثم انقطع بعد يوم أو يومين من الانقطاع رأته يومين أخرى نقول هذا ليس بحيض. ما هو السبب؟ لأنه نشترط التوالي في الأيام 3 الأولى، لابد تراه في اليوم الأول وتراه في اليوم الثاني وتراه في اليوم الثالث، وإذا حصل مثل هكذا انقطاع فهذا ليس بحيض. نعم. يبقى الآن سؤال، لو المرأة حصل عندها هذا الشيء إنه رأت الدم يومين ثم انقطع يوم أو يومين ثم رجعت رأته يوم أو يومين، هذا شنو حكمه إذا كان ليس بحيض؟ هل حكم الاستحاضة أو حكم غير شيء؟ المصنف راح يجي. نعم راح يجاوب المصنف. قال الأحوط استحبابا في مثل ذلك، يعني في مثل هذا الانقطاع في الأيام 3 الأولى التي لا يوجد فيها توالي، هو أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم. يعني إحنا قلنا مثالنا إنها رأت الدم باليومين الأولين، هذا اليومين الأولين اللي رأت بيهن الدم شنو حكمها؟ المصنف قال من باب طبعا هو ليس بحيض، احنا قلنا هو ليس بحيض يعني لا تجري عليه احكام الحيض، فتقدر تجري عليه احكام الاستحاضه. لكن مع ذلك المصنف قال من باب الاحتياط الاستحبابي أن تجمع بين تروك الحائض. تروك الحائض راح تأتينا أنها لا تدخل المسجد، لا تمس كتابة القرآن، لا تقرأ آيات العزائم، لاحتمال كونها حائض. وإن كان المصنف هو اطلع حكم أنها ليس بحائض، بس لاحتمال كونها حائض أن تترك هاي الأفعال على نحو الاحتياط الاستحبابي، وتأتي بأفعال المستحاضة في أيام الدم. نعم، أفعال المستحاضة راح تأتينا إن شاء الله أنها تغتسل حسب نوع الاستحاضة وتصلي وتصوم، فتجمع بين الأمرين. هاي وين؟ في أيام رؤية الدم، في باليومين الأولين اللي ترى بيها الدم تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم. وهذا انتهينا منه. الآن يأتي السؤال، أيام النقاء يعني اليوم الثالث مثلا ما شافت بيه الدم، هذا سموه أيام النقاء وانقطاع الدم، هاي حكمها شنو؟ حكمها فيه أو قد يكون يوم أو يومين فترة الانقطاع. قال المصنف والجمع بين أحكام الحائض والطاهرة أيام النقاء. أيام النقاء يعني أيام انقطاع الدم، تجمع بين أحكام الحائض من حيث التروك، يعني تترك نفس الأشياء اللي كانت تتركها عندما تكون هي حائض وإن كانت هي نقية، لكن هذا من باب الاحتياط الاستحبابي لاحتمال أن يكون هذا يوم النقاء محسوب أيضا من الحيض. التروك اللي ذكرناها أنها لا تدخل المسجد ولا تمس كتابة المصحف ولا تقرأ العزائم ولا تقرأ آيات العزائم ولا تدخل ولا تمكث في المساجد. وأفعال الطاهرة يعني تأتي بأفعال وأعمال العبادة، أيضا تغتسل وتأتي بالصوم والصلاة. طبعا أحكام الطاهرة أنها تكتفي بإتيان الصلاة والصوم. هذا شنو السبب في هذا الاحتياط الاستحبابي؟ السبب في الاحتياط الاستحبابي الاحتمال هي كونها حائض فلهذا تترك تروك الحائض، والاحتمال كونها هي طاهرة نقية في أيام النقاء وانقطاع الدم فلهذا تأتي بأعمالها من حيث العبادة كالصلاة والصوم. لكن هذا كما قلنا ما أخذ على نحو الاحتياط الاستحبابي، وإلا المصنف اطل الحكم به أن الحكم هي ليست بحائض، فبالتالي أيام الدم تجري عليها أحكام الاستحاضة وتستطيع أيام النقاء تجري عليها أيام الطهارة. قال المصنف وسيأتي بيان تروك الحائض وما يلزمها تركه في فصل أحكام الحيض. رح يأتينا إن شاء الله أنه أكو بعض الأفعال يحرم على الحائض أن ترتكبها، كمثل لفظ الجلالة أو كتابة المصحف أو الدخول والمكث وأخذ شيء أو وضع شيء في المساجد أو قراءة آيات العزائم، رح تأتينا إن شاء الله. طبعا من ضمن أحكام الحائض أيضا سوف يأتينا حرمة وطئ المرأة، يعني الزوج ما ليس له الحق أن يتقرب لزوجته في أحكام الحيض. وكذلك كما سيأتي أفعال المستحاضة أي ما يجب عليها فعله في فصل المستحاضة وبيان أحكامها، رح يأتينا إن شاء الله من ندرس فصل الاستحاضة أنه الاستحاضة ثلاثة أنواع، وأن المرأة تختبر نفسها وتشوف نفسها من يا نوع من أنواع الاستحاضة وتؤدي وظيفتها، إذا من الاغتسال، من الوضوء، من تطهير الموضع، إن شاء الله رح يأتينا بالتفصيل. إذن يشترط التوالي في الأيام الثلاثة، فإذا رأت الدم وثم انقطع من دون أن يكمل ثلاثة فهنا لا حكمه أنه لا تجري أحكام الحيض على أيام رؤية الدم، وإنما تجري عليه حكم الاستحاضة. ومن باب الاحتياط الاستحبابي تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام رؤية الدم، وتجمع بين أحكام الحائض والطاهرة في أيام النقاء وانقطاع الدم. هاي مسألة 49. مسألة 50، يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس وهو 60، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين هلالية لا يكون دم حيض، وكذلك ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 لا تكون له أحكامه. يشترط في دم الحيض أن يعني على الدم الذي يخرج أن نقول عنه أنه دم حيض، أن يكون خروجه بعد بلوغ المرأة. وبلوغ المرأة كما تعلمون هو أنها تكمل 9 سنين هلالية، يعني هلالية يعني قمرية، يعني حساب بالهجري. 9 سنين القمرية الهلالية الهجرية تساوي في الميلادي 8 سنين و8 أشهر و21 يوم تقريبا. 8 سنين و8 أشهر و21 يوما تقريبا، هذا البلوغ الذي يحصل عند الصبية. الصبية يطلق لفظ الصبية على الفتاة قبل سن التكليف فتسمى بالصبية. الدم الذي تراه الصبية وهو الفتاة قبل بلوغ سن التكليف، يعني قبل ما تبلغ وتكمل 9 سنين هلالية قمرية، هذا لا يسمى دم حيض. لا يسمى، مثلا هي عمرها 7 سنين أو عمرها 8 سنين ورأت أنه خرج من عندها دم، هذا لا يسمى حيض. إذا لا يسمى حيض، ما هو حكمه؟ يعتبر حكمه بأنه دم جروح، يعتبر بأنه دم جروح. دم جروح يعني مجرد أن المرأة الفتاة الصبية طهر الموضع ويكفي، ولا تجري عليه أي حكم من أحكام الحيض. وكذلك الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس. سن اليأس هو السن والعمر الذي تيأس فيه المرأة من رؤية دم الدورة، وهو كما حدده المصنف 60 سنة، يعني 60 سنة بالسنين الهلالية القمرية. فالدم الذي تراه المرأة بعد بلوغ 60، مثل الدم الذي تراه عمرها هي 62 أو 65، هذا لا يجري عليه أحكام الحيض. نعم، راح يأتينا إن شاء الله. المصنف قال جريان حكم الاستحاضة عليها إشكال، وإن كان الأحوط وجوبا أن تؤدي أعمال وظائف المستحاضة. يعني الدم الذي تراه المرأة بعد 60 كما لو رأته هي عمرها 62 أو 65، هذا لا يسمى دم حيض. لكن ما حكمه؟ حكمه على رأي المصنف أن تأتي بأعمال ووظائف المستحاضة على الأحوط وجوبا. نعم، فلهذا أي دم تراه الصبية قبل بلوغ 9 سنين هو ليس بحيض، وأي دم تراه المرأة بعد بلوغ 60 هو ليس حيض. لهذا قال المصنف يعتبر، يعني يشترط في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ، يعني بعد بلوغ الصبية وقبل سن اليأس، يعني قبل السن الذي تيأس فيه المرأة من رؤية الدم، وهو 60، يعني 60 سنة هلالية قمرية. فكل دم تراه الصبية يعني الفتاة قبل سن التكليف قبل بلوغها، يعني قبل ما تبلغ 9 سنين هلالية، هلالية يعني قمرية هجرية، وإحنا بينا أنها تساوي 8 سنين و8 أشهر و21 يوما بالميلادي، لا يكون دم حيض. إذا لم يكن دم حيض، ما هو حكمه؟ يعتبر دم جروح، بس المرأة الفتاة الصبية طهر الموضع ويكفي. وكذلك ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 سنة هلالية قمرية لا تكون له أحكامه، يعني لا تكون لهذا الدم الذي رأته المرأة بعد 60 أحكام الحيض. نعد، ما هو حكمها؟ راح يأتينا. حكمها إنها تأتي بأعمال ووظائف المستحاضة على الأحوط وجوبا. الآن الشق الثالث بالمسألة، وأما ما تراه يعني المرأة بين 50 و60، يعني مثال ذلك لو رأته عمرها 55 أو 53، فيعد من دم الحيض إذا كانت بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكونه حيض كالذي تراه في أيام عادتها. وقع كلام عند الفقهاء إنه ما هو سن اليأس؟ هل هو بلوغ 50 أو بلوغ 60؟ فبعض الفقهاء قال سن اليأس أن تبلغ 50، وبعض الفقهاء الآخرين قال سن اليأس أن تبلغ 60 كما هو مختار السيد المصنف. السيد المصنف اختار أن سن اليأس هو 60. الآن على رأي المصنف أن الدم الذي تراه المرأة من 50 إلى 60 يمكن أن يكون حيضا، لأن سن اليأس يبلغ بالستين. فلهذا المصنف قال أي دم تراه المرأة بين 50 و60 يعد من دم الحيض. بس متى يعد من دم الحيض؟ بحيث لو رأته قبل 50 يعني لكان نفسه دم الحيض، كما لو رأته في نفس أيام الدورة التي دائما ترى فيها الدورة. مثلا هي قبل 50 كانت دورتها وقتية، تراه كل أول في الشهر ويستمر عندها 5 أيام. الآن صار عمرها 50 55، انقطع عندها الدم، لكن بعد مرور أشهر رأت الدم، ورأته بنفس مواصفات أيام الدورة اللي كانت تراها قبل 50، يعني هم رأته في أول الشهر وهم استمر 5 أيام. مثلا نقول لها ما دام هذا رؤية الدم هو بنفس مواصفات رؤية الدم قبل 50، هذا يعتبر دم حيض مثل كالدم الذي تراه في أيام عادتها، فتعتبر دم حيض وترتب عليه أحكام الحيض. وإن كان الأحوط الأولى من باب الاحتياط الأولوي لغير القرشية أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. نحن قلنا أنه أكو خلاف بين الفقهاء هل سن اليأس 50 أو 60، فقلنا البعض اختار 50 والبعض اختار 60، وأكو تفصيل بعض الفقهاء اختار تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال المرأة التي هي ليست قرشية اللي احنا نسميها المرأة العامية، هاي سن اليأس لها 50، والمرأة التي هي قرشية وتنتسب إلى قريش فهي سن اليأس يكون لها 60. ما معنى المرأة القرشية؟ المرأة القرشية هي المرأة التي ينتهي نسبها إلى قريش، وهو جد النبي، ويسمى النظر ابن كنانة. النظر ابن كنانة هو الجد الثاني عشر للنبي. فقبيلة قريش هي القبيلة اللي ولهذا المرأة اللي تنتسب للقبائل القرشية نسميها قرشية، كون ينتهي نسبها إلى جد النبي النظر ابن كنانة ابن خزيمة. وهذا الجد الثاني عشر للنبي هو الجد الأصلي لبطون القبائل العربية القرشية اللي كانت تعيش في مكة، مثل بني هاشم ذول قريش، بني تميم، بني عدي، بني زهرة، بني أمية، بني مخزوم، بني كلاب، بني مرة، هذول كلهم قبائل قرشية. أي مرأة تنتسب لهاي القبائل فتسمى بالمرأة القرشية، مثل الآن في وقتنا الحاضر الهاشميات. الهاشميات رجعا لبني هاشم، فالهاشميات يعتبران قرشيات مثل العلويات وغيرهن، هذن يعتبر قرشيات. الآن المصنف ما فرق بين القرشي والأزين، المرأة ما تنتسب إلى قريش هاي تسمى غير قرشية، المرأة ما تنتسب إلى قريش تسمى المرأة غير قرشية، مثل المرأة الشامية مثلاً، مثل المرأة اللي تعيش في بعض القبائل اللي ما كانت تعيش في مكة، هاي تسمى المرأة الغير قرشية. المصنف ما فرق بين القرشية والغير القرشية، حكمهن واحد وهو أنه يستمر عدن الحيض للستون سنة، ما فرق بيناتهن. بس قلنا بعض الفقهاء فرق بين القرشية وغير القرشية، قال القرشية حيضها العام، الغير قرشية حيضها 50، والقرشية يستمر حيضها 60. المصنف رعاية لهذا القول من باب الاحتياط الأولوي قال المرأة الغير قرشية اللي هي العامية احنا نسميها في فترة رؤية الدم بين 50 و60 من باب الاحتياط الأولوي تجمع بين تروك الحائض، يعني تروك الحائض ما تدخل مسجد، ما تمس كتابة القرآن، لا تقرأ آيات العزائم، ومثلا زوجها لا يطأها، وكذلك بين أفعال المستحاضة. شنو أفعال المستحاضة؟ إنها تغتسل وتصلي وتصوم. لاحتمال كونها في حكم الحائض فلهذا تترك تروك الحائض، والاحتمال كونها في حكم المستحاضة فتجري أعمال المستحاضة من الغسل وإتيان العبادة. رعاية لهذا القول المصنف احتاط من باب الاحتياط الأولوي للمرأة الغير قرشية أن تجمع بذلك، وإلا المصنف رأيه أنه ماكو فرق بين القرشية وغير القرشية، لأن كلاهما يمكن أن يستمر الحيض عندهم المن إلى 60. هذا وجه الاحتياط الأولوي. وبالجملة إن سن اليأس لدى المرأة أي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضا، هو محدد بال60 بالجملة. يعني بالاختصار إنه أي دم تراه المرأة بعد بلوغها سن اليأس وهو 60 فلا تجري عليه أحكام الحيض، يعني مثل المرأة اللي ترى الدم وعمرها 65 أو 62 أو 62 هاي لا تجري عليها أحكام الحيض. نعم المصنف عند استدراك إذا بلغت 50 وانقطع الدم عنها، وانقطع الدم بحيث ولا يرجى عوده، يعني بعد ماكو رجاء انه يعود عدها الدم. اكو بعض النساء بعد عمر 50 ينقطع عدها الدم بعد ما ترى، وينقطع انقطاع بانه بعد ماكو اي رجاء في عوده، مثل المرأة اللي من عمر 50 للـ55 هي ما رأت الدم، او من 55 الى 60 ما رأت الدم، هذا يسموه انقطاع لا يرجى منه عودة. وصادف ان عمرها مثلا بال57 ورأت الدم، نقول المرأة التي ينقطع عندها الدم ولا يرجى لعوده لكبر السن، يعني بسبب كبر السن لا لعارض، العارض يعني مو بسبب خارجي غير كبر السن، مثل مرض او مثل بعض النساء اللي يرفع عن الرحم او يرفع عن المبيض فبالتالي رح ينقطع الدم، لا هذا يسموه بسبب عارض. إذا كان بسبب عارض يجي إنها إذا كان إنها يمكن أن تجري عليه أحكام الحيض. نعم وتجري عليه أحكام الحيض. المصنف فقط في مسألة انقطاع الدم بحيث لا يرجى من عوده بسبب كبر السن لا لعارض، الدم الذي تراه قلنا إذا كان بمواصفات الحيض كالدم الذي تراه أيام العادة تجري عليه حكم الحيض، لكن المصنف يريد يطرح حكم غير مسألة الحيض، هذا الحكم إنه تسقط عنها العدة في الطلاق. إحنا عندنا المرأة إذا طلقت تلزم عدة يسموها عدة الطلاق، أكو بعض النساء لا يلزم عليهن أن يلزمن عدة الطلاق، منهن المرأة اليائس. من هي المرأة اليائس؟ المرأة التي كما قلنا تيأس من رؤية الدم وينقطع عدها بحيث ما عدها رجاء بعود الدم بسبب كبر السن. هاي المرأة التي ترى الدم إذا بلغت 50 وانقطع عدها الدم بحيث ما يرجى من عوده بسبب كبر سنها وليس لأمر عارض خارجي تسقط عنها العدة في أيام الطلاق، يعني لا يجب على مثل هاي المرأة اليائس إذا طلقت أن تعتد بعد عدة مثلا أن تلزم عدة بعد الطلاق، أن تلتزم عدة بعد الطلاق، هاي تسمى عدة الطلاق. إذن الخلاصة يعتبر في دم الحيض أن يكون خروجه بعد البلوغ وقبل سن اليأس، فأي دم تراه الصبية قبل البلوغ ليس بحيض بل هو دم جروح، والدم الذي تراه المرأة بعد 60 هو ليس بحيض بل تجري عليه وظائف المستحاضة، والدم الذي تراه المرأة بين 50 و60 نقول إذا كان هو كالدم الذي تراه أيام عادتها فيجري عليه حكم الحيض، وإن كان من باب الاحتياط الأولوي للمرأة التي لا تنتسب إلى قريش أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة كما قلنا، رعاية لبعض قول الفقهاء بأنه سن المرأة ينتهي لغير القرشية بال60 بال50 وليس بال60، والدم الذي تراه المرأة بين 50 و60 إذا انقطع عدها ورجع بحيث لا تراه بسبب كبر سنها تسقط عنها العدة في عدة الطلاق. نعم مسألة 51. يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره، يعني قبل ظهور الحمل، وبعد ظهوره، يعني بعد ظهور الحمل. وقع كلام عند الفقهاء إنه المرأة إذا أصبحت حامل ورأت الدم، هل هذا الدم الذي تراه المرأة في فترة الحمل هو حيض أو ليس بحيض؟ فبعض الفقهاء قال لا، يجتمع الحيض مع الحمل. من عادة النساء إنها إذا أصبحت حامل ينقطع عنها الدم لا تراه، لكن بعض النساء مع إنها حامل أحيانا قد ترى الدم، فهذا الدم هل هو حكمه حيض أو ليس بحيض؟ أكو خلاف عند الفقهاء، فالبعض قال إنه لا يجتمع الحيض مع الحمل، وهذا الدم الذي تراه وليس بحيض. وبعض الفقهاء ومنهم السيد المصنف اختار أنه من الممكن أن يجتمع الحيض مع الحمل، سواء كان قبل ظهور الحمل، يعني قبل استبانته وبيانه، أو بعد ظهوره. قبل ظهور الحمل مثل المرأة اللي هي بعدها بالشهر الأول أو الشهر الثاني والحمل لم يظهر عليها على بطنها، هذا يسمو قبل ظهور الحمل، ورأت الدم. على رأي المصنف إذا كان في حكم في له نفس مواصفات الحيض أو في أيام دورتها تحكم بأنه حيض، أو كان بعد ظهور الحمل مثل الشهر الرابع والخامس والسادس، هذا يسموه ظهور حمل، يعني الحمل قد استبان على بطنها. نعم، الأحوط وجوبا أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. المرأة ذات العادة الوقتية هي ستأتينا إن شاء الله في أقسام الحائض، هي المرأة التي ترى الدم كل شهر بوقت محدد، مثلا كل خمسة بالشهر هي ترى الدم، هاي يسموها ذات عادة وقتية، يعني وقتها دائما هو خمسة بالشهر. هاي المرأة ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في صورة واحدة لابد أن تجمع بين تروك الحائض، يعني تترك مس لفظ الجلالة وكتابة القرآن وما تدخل المساجد ولا تضع ولا تأخذ شيء من المساجد ولا تقرأ آيات العزائم، ولا يجوز لزوجها أن يطأها، وتأتي بأفعال المستحاضة اللي هي الوضوء أو الغسل أو تطهير الموضع، تبديل القطنة، أداء العبادات، في صورة واحدة. وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض. يعني مثال ذلك، إحنا قلنا المرأة ذات العادة الوقتية هي المرأة التي ترى الدم في كل شهر بوقت واحد، مثل تراه في خمسة بالشهر مثلا، هي رأت الدم خمسة بالشهر هذا أول وقتها، فرأت الدم مثلا 5 أيام انتهت الدورة مالتها، طهرت 15 يوم بعد ما يعني نقت ما رأت الدم بيها، ثم بعد 15 يوم رأت الدم. طبعا ايش قد مضى عليها؟ هي مضى عليها 20 يوم من أول رؤية الدم في أول عادتها، لأن هي 5 أيام أخذتها أيام الدورة، و15 يوم أخذتها شنو؟ فترة انقطاع. يعني ايش قد مضى عليها؟ مضى عليها 20 يوم. بعد 20 يوم رأت الدم 3 أيام، وهذا الدم كان بصفات الحيض، يعني استمر 3 أيام متواصلة، مثلا كان لونه أسود أحمر مثلا. ها شنو حكمها؟ نقول المرأة إذا رأت الدم في أول وقتها من أول الشهر ك5 أيام، ثم طهرت 15 يوم صار عندها 20 يوم، ثم رأت الدم الأحمر واستمر مثلا 3 أيام أو أكثر، هاي الأيام الثلاثة اللي رأت بيها الدم بعد 20 يوم لابد من باب الاحتياط الوجوبي أن تجمع بين تروك الحائض اللي ذكرناهن، الأمور اللي تتركهن، وتأتي بأفعال المستحاضة، يعني تغتسل وتشوف يا نوع من انواع الاستحاضه مالتها، تغتسل وتصلي وتؤدي العباده. السبب في ذلك لان احنا عندنا علم اجمالي منجز يجب امتثاله. احتمال كون هذا الدم بحكم الحيض، فلهذا لابد ان تترك التروك مال الحائض، واحتمال ان لا يكون حكم الحيض، بل حكم الاستحاضه، فلهذا من باب الاحتياط الوجوبي تاتي بافعال مستحاضه. هذا قلنا متى؟ لو رات الدم كما قلنا بعد مضي 20 يوم من اول ايام العاده، مثل ما مثلنا بهذا المثال، راته 5 ثم نقته 15 ومر 20 يوم ثم رأته 3 أيام أو أكثر. هاي 3 أيام أو أكثر اللي الدم بيها بصفات الحيض من جهة استمراره أو لونه، لابد أن تحتاط وجوبا بين تروك الحائض وأفعال مستحاضة. وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء، يعني في غير هاي الصورة ما إنها ذات عادة وقتية وترى الدم من أول أيام عادتها بعد مضي 20 يوماً، في غير هاي الصورة الحامل وغير الحامل حكمهن واحد، إنها تتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم بأيام عادتها. إذا رأت الدم بأيام العادة مالتها تتحيض، أو كان بعدد أيام العدد مالها. حال المرأة الغير الحامل غير الحامل، إنها تتحيض برؤية الدم إذا كانت تراه في وقت أيام عادتها أو في عدد أيام عادتها. إذن يمكن أن يجتمع الحيض مع الحمل سواء قبل ظهور الحمل أو بعد الحمل، والأحوط وجوبا للمرأة التي ترى الدم بعد أول أيام عادتها ومضى 20 يوما وكان هذا الدم بصفات الحيض، أن تجمع بنحو الاحتياط الوجوبي بين تروك الحائض وأفعال مستحاضة. أما مسألة 52 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.